الحمد لله الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب مسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب. والصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الشباب، أيها الرجال، أيتها النساء، يا من أراكم دائما على القمة، نعم على القمة، بإيمانكم، بدعائكم، بعبادتكم، بسجودكم، بركوعكم، بأخلاقكم، أنتم دائما على القمة. هل تعلمون يا من آمنتم بالله تعالى، هل تعلمون أن الله تبارك وتعالى قد ملككم سهاما عظيمة لو صوبها أي واحد منا ساعة من ساعات الليل أو النهار أصابت الهدف الذي قضى وأراد بفضل من رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. لقاؤنا مع سهام الليل، لقاؤنا مع الدعاء، الدعاء لأنه من أجل العبادات التي يتقرب العبد بها إلى خالق الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. الدعاء لأنه مفتاح لكل خير، مغلاق لكل شر، فيه جلب لكل نفع، وفيه دفع لكل ضر. فهل اجتبى الله تعالى آدم عليه السلام وتاب عليه وهداه إلا لما دعا ربه تبارك وتعالى بدعاء عظيم وتاب وأناب إلى الله؟ وهل أنجى الله خليله إبراهيم من النار إلا بعد دعائه وندائه حسبي الله ونعم الوكيل؟ وهل فتحت أبواب السماء بماء منهمر وفجرت الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحمي نوح عليه السلام على ذات ألواح ودسر إلا بعد دعائه وندائه في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ وهل كشف الله الضر عن نبيه أيوب إلا بعد دعائه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ وهل كشف الله تعالى الضر عن أنبيائه ورسله إلا بعد دعائهم ربهم تبارك وتعالى آناء الليل وآناء النهار بالدعاء الصادق والبكاء الحار؟ رحم الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في الغار بالدعاء الصادق والبكاء الحار، نجى الله عبده عيسى ورفعه إليه بالدعاء الصادق والبكاء الحار، رحم الله الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، ورحم أهل الكهف في الغار، وأنجى إبراهيم من النار، وموسى من الغرق، ونوحا من الطوفان، وأيوب من المرض، ويوسف من الجب بالدعاء. فيا من أجاب دعاء نوح فانتصر، وحملته في فلك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا سترته بشجيرة اليقطن، يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني. إن القلب لا يرحب الدعاء، لأنك تشعر عبد الله أنك قريب من الله، الله الذي أمرك بدعائه وحده وألا تدعو أحدا سواه. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هكذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. ومن غريب ما نرى واسمع في حياتنا، أرى بعض الناس يتجنبون الدعاء تماما وينصرفون عنه انصرافا. يقول أحدهم إن دعاءك لربك اتهام له، يعني في بعض الشبهات تثر بين وقت وآخر وربما تعلقت ببعض قلوب شبابنا، فيقول لك أحدهم لما أدعو ربي؟ ألم تقل إن الله تعالى سميع بصير يعلم ما تكن نفسي ويعلم ما يدور في صدري وهو أعلم بي مني؟ هذا كله صحيح. يقول إذا ماذا أدعوه ما دام يسمعني ويراني ويطلع على ما بداخلي، ماذا أدعوه؟ فترك هؤلاء الدعاء مطلقا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ربما خرج أحدهم وقال عندي دليل على ترك الدعاء. قلنا له ما دليلك؟ قال سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أراه النمرود في النار نزل جبريل وقال لإبراهيم يا إبراهيم سل ربك اطلب ما تشاء، ماذا تريد؟ فقال إبراهيم علمه بحالي يغني عن سؤالي. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام لا أصل له، كلام باطل. وصحيح أن جبريل لما نزل على إبراهيم يقول له سر ربك ما هي حاجتك؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا من أعظم الدعاء ومن أعظم الذكر لله تبارك وتعالى، هذه الكلمات أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل، هذا هو صحيح من هذا المشهد العظيم. إذن عبد الله مطلوب أن ندعو الله، لأن الدعاء هو العبادة كما أمر حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. ما أنت الآن لما تدعو الله وتقول يا رب يا رب ائتني كذا، يا رب اعطني كذا، يا رب امنحني كذا، يا رب رد عني كذا، أي دعاء تدعو به ربك سبحانه وتعالى تطلب به خيري الدنيا والآخرة هو في حقيقته عبادة لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، عن عبادتي هنا يعني عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. إذن الله سمى الدعاء هنا عبادة، ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة، وكان يحب أن يسأل ربه في كل شيء عليه الصلاة والسلام، ويحثنا على ذلك. لم نسمع منه ولم نرى منه صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام أنه كان يدعو فلانا أو فلانا ميتا أو كذا أبدا، وإنما كان دعاؤه لربه سبحانه وتعالى، دعاؤه لربه، لم يدعو صاحب قبر ولا صاحب ضريح ولا صاحب كرامة ولا صاحب ولاية ولا صاحب معجزة حتى من رسل الأنبياء ولا الملائكة المقربين، وإنما كان دعاؤه دائما لرب العالمين. يعلمنا فيقول إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجف الصحف. إذن هذه القضية حسمت عباد الله بالإسلام بالقرآن بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام، قال يسأل أحدك ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع. في كل شيء، في أدق الأمور، في أبسط أمور، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لأنه هو القائل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. سبحانه وتعالى بيده الأمر، بيده الملك، بيده الكون كله عز وجل. قال سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. عز وجل تقدست أسماؤه وجل جلاله وعلى شانه ولا إله غيره، إذا سألت فلا تسأل إلا هو. يقول أحمد ابن حنبل رحمه الله في دعائه اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك. يا رب يا رب صن قلبي وصون وجهي وصون جوارحي جميعا عن المسألة لغيرك. وكتب الحسن البصري رحمه الله إلى عمر بن عبد العزيز يقول له: لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه. لا تستعن بغير الله فيكلك الله تعالى إليه. ولو وكلنا الله تبارك وتعالى إلى غيرنا من البشر أو من أي مخلوق كان وكلنا إلى ضعف وإلى ذل وإلى هوان. فيا من أخطأت، يا من أخطأت وتجاوزت الحدود، سل مستغيثا من هو أقرب إليك من حبل الوريد، هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، إذا حكم لا معقب لحكمه، وإذا قضى فلا راد لقضائه، وإذا أراد فلا راد لإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. كل الوجود عز قهرك خاضع، والكل في صدقات جودك طامع. يا معشر الفقراء أم بابه، وكلنا فقراء إلى الله، كلنا فقراء بين يدي الله. يا معشر الفقراء أم بابه، فهناك فضل للبرايا واسع، يعطي العطاء فلا يمانع مانع، يقضي القضاء فلا يدافع دافع. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى وصاحب الأمر كله وصاحب الملك كله سبحانه وتعالى. إخوتي في الله، وبعد الذي سمعناه الآن، أسألك أخي بالله، لمن تتوجه بسؤالك ولمن تتوجه بدعائك؟ الله تعالى يناديك لتدعوه، وهو الغني وأنت الفقير، هو العزيز وأنت الذليل، وهو القوي وأنت الضعيف. فإذا سألت من تسأل؟ وإذا استعنت بمن تستعن؟ اسأل نفسك هذا السؤال واسمع معي ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: إن الله تعالى حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا. أنت تدعو إلها حييا كريما، يستحي أن ترفع يداك إليه تقول: يا رب يا رب، ترفع يدك إليه ثم يرد هاتين اليدين صفرا خائبتين. لن يحصل هذا أبدا. وذلك حكي أن أحدهم قام في ليلة من الليالي الشتاتية الباردة وشدة البرد، لم يستطع أن يرفع سوى يد واحدة، وخبأ الثاني تحت الغطاء وبدأ يدعو ربه تبارك وتعالى ويسأل ربه عز وجل. ثم نام بعدها فسمع هاتفا في المنام يقول: يا فلان، أعطيناك مال يد اليمنى وبقي مال اليد اليسرى. إنه الكريم سبحانه وتعالى. ولذلك كان أئمتنا وسلفنا رضي الله عنهم يعرفون مكانة الدعاء. يسأل علي رضي الله تعالى عنه أرضاه: يا عل، كم بين التراب والعرش، يعني كم بين الأرض وعرش الرحمن سبحانه وتعالى؟ قال: بينهما دعوة مستجابة. لم يقس علي رضي الله عنه المسافة بالأميال ولا بالكيلومترات، وإنما قاسها القياس الصحيح. قال: بينهما دعوة مستجابة. نعم، دعوة مستجابة يطلقها عبد صالح صادق مخلص، يطلق دعوة يدعو فيها وفيها ربه تبارك وتعالى، فيستجيب الله دعاءه ويلبي نداءه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا اضطرب بك البحر يا عبد الله، وهاج الموج، هبت الريح العاصف، نادى أصحاب السفينة يا الله، إذا أوصت الأبواب أمام الطلاب وأزدلت السطور في وجوه السائلين، صاحوا يا الله. إذا ضاقت عليك أخي الأرض بما رحبت، وضاقت عليك نفسك بما حملت، فاهتف يا الله. فباسمه سبحانه تشد الألسن، وبذكره تطمئن القلوب وتهدأ الأرواح وتبرد المشاعر ويستقر اليقين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. أما سألت نفسك يا أخي في الله يوما من الأيام ماذا تحمل من هم؟ هل تحمل هم الدعاء أم إنك دائما تحمل هم الإجابة؟ تتعجل الأمور تقول يا رب، يا رب دعوتك كثيرا فلم تستجب لي، يا رب أنا تعبت، يا رب مليت، أنا بئست، يا رب الموت خير لي من الحياة. هذا نسمعه من كثير من الناس، سرعان ما يتعجل إجابة الدعاء في حياة الدنيا، سرعان ما يتعجل أن يرى بعيني رأسه ما طلب من ربه تبارك وتعالى يتحقق أمامه، سرعان ما تمنى أمنيات وأرادها أن تحقق لكنها لم تتحقق بعد، فيضجر ويتسخط وينزجر ويخرج ويقول ينادي وكأنه يعترض على قدر الله وقضائه، كأنه يعترض على قسمة الله تعالى ورزقه الذي ساقه إليه. رأيت مرة من المرات واحد من الناس ماشي في الشارع في الطريق العام، ربما ابتلي ببلية ما فلم يتحملها، ربما دعا ربه فترة طويلة جدا فلم يستجب، وإذا بي أراه ينظر إلى السماء كأنه يتحدث مع ربه تبارك وتعالى، يقول له يا رب، أو حتى لم يقل يا رب ساعته، وإما نظر إلى السماء وهو يقول خلاص أنا تعبت، أنا من أتكلم ثاني، يعني لن أتكلم مرة ثانية. طبعا ربما الذي دعاه إلى أن يقول قال التعب اللي كان عليه، الهم الذي لازمه، الغم الذي ملأ قلبه، ولكن هل يليق بعبد يتعامل مع إله كريم كبير عظيم أن يتفوه بهذه الكلمات؟ لما اليأس ولما القنوط من رحمة الله يا عباد الله؟ تخيل أخي الله أنك دعوت ربك تبارك وتعالى يوما من الأيام تريد مثلا السفر إلى أرضك أو إلى بلد كذا، هل تدري أخي في الله أنه ربما طلبت أنت طلبا علم الله تبارك وتعالى أن فيه السوء وفيه الضر الذي سيقع عليك، ولذلك صرفك الله عنه أو صرفه عنك وأنت لا تدري؟ أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. كم من مرة دعوت ربك تعالى تريد مالا، علم الله أن في هذا المال فتنة لك فصرف عنه وصرفه عنك فاحمد الله. كم من مرة تعبت فيها ومرضت وكنت تتعجل شفاءك من هذا المرض، علم الله تبارك وتعالى أن المرض إذا لازمك فترة من الفترات فإنه كفارة لسيئاتك ورفع لدرجاتك، فابتلاك الله عز وجل به. فلماذا تقنط ولماذا تيأس من روح الله تعالى ورحمته؟ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يعقوب عليه السلام ما زال يدعو ربه تبارك وتعالى ويدعو يذهب بصره ويشتد روعه وولده هناك يوسف يلقى في الجب، ثم بعد ذلك يكون من أمره ما كان، وعلى الرغم من المشقة التي عاش يعقوب وعلى الرغم من حياة ملؤها الشقاء وملؤها التعب والهم، لكن اسمع معي ماذا كان يقول يعقوب كما أخبر ربنا: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا كلام واضح، كلام صريح. ونبي الله أيوب لبث في مرضه 18 عاما، قيل أكثر قيل 40 عاما، لكنه كان متعلق القلب دائما بربه، يقول ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يناجي رب يناديه في غزوة بدر والأخر تحيط به وبأصحابه من كل مكان: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة يعني من الناس لن تعبد في الأرض بعدها. وأبو بكر يواسيه ويقول: هون عليك يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعدك. فيا النصر من الله سبحانه وتعالى. ألم يقل لنا ربنا ادعوني أستجب لكم؟ فلماذا العجلة يا عباد الله؟ قولوا عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يعني يتعجل. يقول قد دعوت ربي لم يستجب لي، قد دعوت ربي فلم يستجب لي. فهل مطلوب مني ومنك إذا دعونا الله تبارك وتعالى أن نهتم بالإجابة ونهتم بإسراع أو الإسراع في إجابة الدعاء وتلبية النداء، أم أنه يلزمنا أن نهتم بشيء آخر ألا وهو الدعاء؟ كيف نهتم بدعائنا؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الله تعالى بعد فاصل، فكونوا معنا.
غير تليفونك معانا وحمل برنامج الأذان، واللي هينبهك لكل مواعيد الصلاة، وهتسمع كمان الأذان كامل.
الله أكبر الله.
وبرنامج المصحف، واللي من خلاله هتقدر تقرأ آيات الله في أي وقت وفي أي مكان. فقط اتصل من أي محمول على
5041
أو من أي خط أرضي على
09114
وخلي تليفونك شكل ثاني.
أهلا ومرحبا بكم، ولكن مع الدعاء يا من تتعجلون إجابة الدعاء. هل سألت نفسك يا عبد الله، هل سألت نفسك اهتممت بالدعاء قبل أن تدعو وأثناء دعائك وبعد دعائك أم لا، حتى تطلب من ربك تبارك وتعالى بعدها أن يستجيب منك دعاءك وأن يلبي لك نداءك؟ هل دعوت ربك منيبا إليه؟ هل طيبت طعامك ومشربك؟ هل دعوت ربك تبارك وتعالى تضرعا وخفية؟ هل دعوت ربك عز وجل مخلصا له الدين خوفا وطمعا؟ اسأل نفسك عبد الله، هل دعوت الله بقلب حي يقظ، أم أنك دعوته بقلب غافل ساه لاهن؟ اسأل نفسك يا عبد الله، هل دعوت ربك تبارك وتعالى بدعاء في يوم من الأيام وكنت تلبثت بظلم لأحد من الناس، فقمت أنت تدعو الله وقام هو يدعو عليك، فأيهما يستجاب له ساعتها؟ قال عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام، يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. اتق دعوة المظلوم يا عبد الله، اتق دعوة المظلوم، فدعوة المظلوم مستجاب إن عاجل أو آجل. ابن بقية كان عبدا صالحا زاهدا عالما، دخل عليه وال عباسي من الدولة العباسية يعني في يوم من الأيام، وكان هذا الوالي معروف بظلمه وبطشه وجبروته. احتدم النقاش بينهما، فرفع هذا الوالي يده ولطم العبد الصالح لطمة شديدة على وجهه، وهو عبد ضعيف لا حول له وطول، لا يستطيع أن يدفع الضربة بضربة ولا اللطمة بلطمة. فقام يقول له: والله لأسلطن عليك سهام الليل. قال: اذهب أنت وسهامك، اذهب أنت وسهامك. هو لم يعرف معنى كلامه أبدا. وخرج هذا الوالي الظالم، وقام ابن بقية في الليل والليل ظلام والناس نيام لكن الله تعالى لا يغفل ولا ينام، يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. قام يقول يا رب، يا رب إن ابن بقية ظلمني وظلمني، وأنت تعلم أنه ظلمني، اللهم كما لطمني بيده قطعها له في الدنيا يا رب العالمين. أحبتي في الله، وما كانت إلا أيام حتى قبض على هذا الوالي الظالم ونكل به وقطعت يده وعلقت على باب المدينة ليكون عبرة لغيره من الطغاة والظالمين. ومر به هذا العبد الصالح فلما رأى هذه اليد جد بين يدي ربه تعالى يشكر الله عز وجل على عظيم فضله ونعمائه لما رد الظلم عنه وعن أمثاله. دعوة المظلوم، دعوة المظلوم يستجيبها الله تبارك وتعالى. ذكر التنوخي في أخبار بغداد أن امرأة عجوزا ضعيفة خرجت في يوم من الأيام إلى أحد الولاة هناك تطلب منه أن يرد إليها حقها الذي سلبها وأرضها التي استولى عليها ظلما وبهتانا وزورا، لكنه استخف بها وتهزأ بها وأراد أن يطردها من مجلسه، فقالت له والله لأدعون عليك. ضحك هذا المستهتر وقال لها إن كنت لابد فاعلة فعليك بالثلث الأخير من الليل، يعني لو أردت أنك تدعي علي قومي في الثلث الأخير من الليل وقت السحر وادعي بما تشائين. هذه امرأة عجوز لا تعرف لا الثلث الأخير من الليل ولا تعرف وقت السحر، ما كان عندها علم هذه المسائل أبدا. فهو الذي أرشدها وهو الذي دلها، فراحت ثلث الأخير من الليل تقوم بين يدي ربها تعالى وتدعو على هذا الظالم الذي ظلمها. وما كانت إلا فترة يسيرة حتى قبض على هذا الوالي ووضع في قفص حديدي في السوق ليكون عبرة لكل من أراد العبرة العظة ومرت به هذه العجوز المسكينة. تنظر إليه فلما عرفته قالت يا هذا جزاك الله عني خير الجزاء. قال لها بدلا من أن تدعين علي الآن أسمعك وأسمع دعاءك لي، قالت يا هذا لقد أرشدتني إلى الثلث الخير من الليل فوجدته أفضل ما يكون. سبحان الله القدير. دعوة المظلوم إذرها يا عبد الله، الآن أنت تدعو الله تبارك وتعالى، احذر أن تكون ظالما لغيرك لأن دعوة المظلوم مستجابة. قول حتى وإن كان كافرا، يعني حتى وإن كان قد كفر بالله تعالى أو عبد مع الله إلها غيره لكنه مظلوم، الله تعالى يستجيب منه الدعاء. حتى وإن كان الظالم له مسلم موحد بالله تبارك وتعالى، ظلم أحدا كفر بالله أو عبد غير الله، الله تعالى يقتص للمظلوم الظالم، يقتص من المظلوم من الظالم للمظلوم، ولا عبرة ساعتها بدين هذا بعقيدة هذا. سبحان الله العدل عز وجل. ولذلك حكى حكيم فارس أن امرأة فارسية عجوزا كانت تعب النار من المجوس خرجت في يوم من الأيام واستودعت ربها تبارك وتعالى كوخها الطيني البسيط والدجاج التي كانت تربي، قالت استودعك الكوخ والدجاج، وانصرفت مع أنها تعبد مع الله إلها آخر. كسرى فارس مر بهذه المنطقة أعجبه المكان، أمر جنوده أن يهدموا هذا الكوخ وأن يرعوا هذا الدجاج واستولى على أرضها ومكانها. عادت هذه المرأة فلما لم تجد كوخها ولا دجاجها رفعت بصرها إلى السماء وراحت تقول يا رب، يا رب غبت أنا فأين أنت، يا رب غبت أنا فأين أنت. كأنها تستنجد بربها، كأنها تستعين بربها على من ظلمها وطغى عليها واعتدى على حقها. وبعد فترة وقيل في ذات الليلة هجم ابن كسرى على أبيه وهو نائم فذبحه وخلص الدنيا من شره، واستجاب الله تبارك وتعالى لدعاء هذه المرأة وإن كانت على غير ملة التوحيد. لكنها مظلومة. نعم مظلومة. إذن الظلم ظلمات يوم القيامة، فاتقوا الله يا عباد الله، واتقوا دعوة المظلومين في كل زمان ومكان. صحيح الدعاء للناس أفضل بكثير من الدعاء عليهم، وهذا كان منهج الأنبياء والمرسلين، وكان منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما سمعناه يدعو على أحد إلا نادرا عليه الصلاة والسلام، لما خلاص يعني لما يستخدم كل الوسائل ويضيق صدره عليه الصلاة والسلام مما يفعل فلان أو يفعل آخرون. أما غير ذلك فكان دعاؤه دائما للناس حتى لمن ظلمه منهم، يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لكن لما المسألة خرجت عن حدودها ولم يجد بدا إلا أن يرفع يديه بالدعاء على قريش في وقت الأوقات وقال اللهم عليك بالملأ من قريش، أو أن يدعو على أبي جهل أو على أمية أو على عقبة ابن أبي معيط أو على هؤلاء صناديق كفر في مكة الذين دنوا البلاد وأرادوا أن ينجسوا قائد العباد، دعا عليه عليه الصلاة والسلام. لما لا يجد موسى عليه السلام حيلة مع فرعون ماذا صنع؟ لابد من أن يدعو عليه، لابد من أن يدعو عليه. لما لم يجد نوح عليه السلام حيلة مع قومه بعد 1000 سنة إلا 50 يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ماذا يفعل نوح عليه السلام؟ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. دعا عليهم. لكن معظم أدعية الأنبياء والمرسلين والمهتدين والمصلحين في هذه الأرض معظم أدعيتهم كانت للناس وليست على الناس، كانت للناس وليست على الناس. إذن يا عبد الله سل نفسك دائما كيف تدعو ربك تبارك وتعالى، وفي أي حال أنت أو على أي حال أنت وأنت تدعو الله. جاءوا في يوم من الأيام إلى الإمام إبراهيم بن أدهم يشكون إليه عدم إجابة دعائهم، يقولون يا إمام ما لنا ندعو الله تعالى فلا يستجيب لنا. فماذا قال؟ قال لأنكم تأتون بعشرة أشياء، عشرة أشياء هي السبب أو عدد منها هو السبب في عدم إجابة الله تبارك وتعالى لدعائك. قال وما هي؟ قال عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، قرأتم القرآن ولم تعملوا به، زعمتم أنكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعملوا بسنته، أكلتم نعم الله ولتؤدوا شكرها، عرفتم أن الموت حق ولم تستعد له، عرفتم أن الجنة حق ولم تعملوا لها، عرفتم أن النار حق ولم تهربوا منها، عرفتم أن الشيطان عدو لكم واتبعتموه، قمتم من نومكم فاشتغلتم عيوب الناس ونسيتم عيوبكم، وآخر هذه العشرة ذهبتم إلى قبوركم فزرتم موتاكم ولم تتعظوا منهم. اسأل نفسك هل يوجد من هذه الأسباب العشر ما أنت عليه؟ هل يوجد من هذه الأسباب العشر فيملأ قلبك وعقلك وجارحك؟ اسأل نفسك هذا السؤال. فإذا دعوت الله فلم يستجب لك فليكن اتهامك أولا لنفسك، اتهم نفسك ولا تتهم ربك تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل لا يرد دعوة المخلصين أبدا، وإنما يستجيبها منهم إن عاجل أو آجل. لعل الله ادخر إجابة الدعاء لك في وقت تكون أحوج ما تكون إلى إجابة هذا الدعاء، لعله ادخر لك دعاءك لتحظى بإجابته وأنت على فراش الموت، فتحظى برحمة ربك سبحانه. لعله ادخر لك دعاءك حتى يطهرك من الذنوب والمعايب. لعله ادخر لك هذه الدعوة لتحظى بنعيمها في قبرك. لعله ادخرها لك لتحظى بالنعيم المقيم في جنات ونار، في مقعد صدق عند مليك مقدر في جنات الله سبحانه. وما أدرك يا عبد الله، فلا تتعجل أخي في الله، إجابة الدعاء واحذر أن تكون واحدا من هؤلاء الذين تمتد أيديهم إلى الحرام فيأكلوه، ثم بعد ذلك يقول أحدهم: ما لي أدعو ربي فلا يستجيب لي، ما لي أدعو الله، وتراه يأكل الرشوة، يأكل أموال الناس بالباطل، يأكل الربا، يخدع ويغش ويزور، وفي النهاية يقول: ما لي يا رب أدعوك فلا تستجب لي. سبحان الله القدير، سبحان الله القدير. أنسيت يا عبد الله ما أنت عليه؟ أنسيت ما أنت عليه؟ بعض الناس خاصة الشباب تراه تائه في هذه الحياة الدنيا، ضائع مع الضائعين، وبعدين في أزمة من الأزمات أو موقف من المواقف يقول يا رب. لا يعرف الله إلا وقت الأزمات والمحن، أما في وقت الرخاء فهو لا يعرف ربه تعالى أبدا، وإنما يضيع أوقاته وينفق جهده وماله فيما حرم الله تبارك وتعالى. لا يا أخي، لا، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واسم إلى حبيبك عليه الصلاة والسلام ويقول: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل أشعث أغبى مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، رجل أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يقول: يا رب يا رب، وطعامه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، أنى يستجاب له ساعتها. طيب عمك يستجب الله تبارك وتعالى دعوتك. فاصل ثم نواصل بإذن الله، فكونوا معنا.
يا ترى عارف ايه هي احكام الصيام؟ عارف ايه هي شروطه ووجوبه وصحة اداؤه؟ وايه الحاجات اللي ممكن تبطله؟ حمد دلوقتي برنامج رمضاني واعرف كل الحاجات دي، وكمان ممكن تعرف الاعذار المسببة للفطر، فضل عشر الاواخر، الاعتكاف، فوائد الصيام، الزكاة، حكمها، وعلى من تجب، واخيرا ما بعد رمضان. اتصل من اي حمولة على 5941 او من اي خط ارضي على 09114، وحمل برنامج رمضاني واعرف كل حاجة عن رمضان.
مرحبا بكم من جديد، ولازلنا مع الدعاء، الدعاء الذي نراه دائما في صراع. نعم، الدعاء دائما تراه في صراع، في صراع مع من؟ في صراع مع البلاء. سبحان الله القدير. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء: للدعاء مع البلاء مقامات. المقام الأول أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه، دعاءك يكون قوي، ملؤه الإخلاص والصدق واليقين والأدب مع الله سبحانه وتعالى، فيدفع دعاءك البلاء الذي كان سينزل عليك. والمقام الثاني أن يكون الدعاء أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء، بلاء يكون أقوى منه يتغلب عليه ويصاب به هذا العبد. ولكن قد يخفف الدعاء البلاء، يعني قد يخفف الدعاء البلاء اللي نزل عليك، كل بحسب قوة الداعي وقوة إيمانه ويقينه على الله سبحانه وتعالى. وكذلك ربما يتقاوم ويمنع كل منهم صاحبه، ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يغني حذر من قرض، لا يغني حذر من قدر. قال: والدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل من البلاء. قال: وإن البلاء ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. هذا يريد أن يدفع هذا، وهذا يريد أن يدفع هذا، إلى يوم القيامة في مقاومة بين الاثنين. فقو دعاءك عبد الله، قو يقينك على الله سبحانه وتعالى، قو الإخلاص وحسن التوكل على الله في قلبك في نفسك، حتى يكون دعاءك دائما قويا يدفع الباء دفعا ويصد الوباء عنك صدا بفضل من ربك تبارك وتعالى. ولذلك أنا أستغرب جدا من دعاء الناس حفظوه منذ زمن بعيد ويردد حتى إلى يومنا هذا، يردد على أذهان الكثير من الناس حينما يبتلى إنسان ببلية أو يسمع أن فلان ابتلي ببلية، فتسمع يقول: اللهم إني لا أسألك رد الدعاء، اللهم إني لا أسألك رد البلاء، ولكني أسألك اللطف فيه. هذا الكلام صحيح؟ يعني الكلام هذا، هذه العبارة بهذا على هذا النحو يعني صحيحة؟ الصحيح أنها غير صحيحة، فيها خلل واضح جدا. كيف تقول لا أسألك رد القضاء يعني البلاء يعني، ولكن أسألك اللطف فيه؟ يعني إيه اللطف فيه؟ ومن يضمن لك يا عبد الله أن البلاء أو القضاء لو نزل بك خفيفا، من يضمن لك أنك تتحمله؟ من يضمن أنك تتحمله حتى وإن كان خفيف في نظرك يعني أو في مقاييس البشر؟ إذن وجب عليك أن تطلب من الله تعالى أن يرد عنك البلاء كله. تقول: اللهم إني أسألك رد هذا البلاء وهذا القضاء. لكن تقول أسألك اللطف فيه؟ لا، لأن الدعاء ينبغي أن يكون هكذا، ينبغي أن تعزم في دعائك وفي مسألتك لله تبارك وتعالى، لأنك ربما لا تتحمل البلاء حتى وإن كان خفيفا يسيرا. أخي فا علينا أن نتأدب في الدعاء. إذا أردت أن يستجيب الله دعاءك، أدب مع الله وأنت تدعو ربك عز وجل. لا تدعو الله إلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا سبحانه وتعالى. لا تدخل على أسماء الله ما ليست من أسمائه، فتقول يا طار، يا منتقم، يا كذا يا كذا. بعض أسماء الناس حفظها وتكررها، وفيها خلاف شديد جدا بين أهل العلم، والكثير منهم يراها غير صحيحة، ليست من أسماء الله سبحانه وتعالى. لأنه اختار أسماء سمى الله بها نفسه وعرفنا بها محمد عليه الصلاة والسلام، وأسماء الله الحسنى صفاته العليا عظيمة كثيرة، وتخير من أسمائه وصفاته ما يناسب دعائك. يعني تقول مثلا: يا رزق ارزقني، يا غافر ذنب اغفر ذنبي، يا مثلا يا قوي يا متين انصرني مثلا. فأنت تستخدم الاسم والصفة التي تناسب الدعاء الذي تريد. لكن نسمع واحد يقول مثلا: اللهم أذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. كيف يستوي؟ يعني كيف يستوي أن يذلهم الله أو يعاقبهم الله برحمته؟ يعني كيف؟ هذا لا يليق ولا يستوي أبدا. إذا لابد من أن يكون هناك مناسبة بين الفاظ الدعاء وبين الدعاء ذاته. ثم احذر أن تدعو الله تبارك وتعالى بمعصية أو بقطيعة رحم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. تعالوا شو الثلاث هذه ونقف عليها وقفة. قال: إما أن يعجل له دعوته، يعني تأتي الإجابة سريعة تقرها بنفسك بفضل من الله، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يرفع عنه من السوء مثلها. أن تدعو الله دعوة تريد كذا، لم يستجب الله دعوتك ظاهرها الذي أردت، وإنما دفع عنك بسوء أنت لم تعلم. الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. كذا قال ربنا تبارك وتعالى في كتاب. ثم الأدب في الدعاء أيضا ألا نرفع أصواتنا رفعا شديدا بالدعاء، لأن الله تعالى يقول لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني بدعائك هنا، وابتغ بين ذلك سبيلا. خليك وسط، خليك وسط في الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء الذين ابتلوا بكثير من الخرافات والضلالات، فنراهم يجتمعون على دعائهم لربهم وذكرهم لربهم تعالى على أنغام الموسيقى والطبل والزمر والرقص، ثم إذا سألته ماذا تصنع يا عبد الله قال أذكر الله وأدعو الله. هل هذا دعاء؟ هل هذا أدعو مع الله سبحانه وتعالى أنا أدعوه وأنا أرقص أتمايل وأترنح وأسقط وأقوم على أنغام الموسيقى والمعازف والطبول؟ هل يليق هذا بعبد يدعو ربه ويذكر ربه جل في علاه؟ كذلك الاعتراف بالذنب بين يدي الدعاء بينك وبين الله تبارك وتعالى أمر مطلوب جدا، وكانت سنة الأنبياء والمرسلين اسمع إلى آدم وزوجه حواء وهو يدعو ربه تبارك وتعالى قول ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. سبحان الله، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين، دعاؤك لربك. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، نزه ربك عز وجل. أظهر حسن التوكل على الله، على الله توكلنا سبحانه وتعالى. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اطلب من ربك القبول، اطلب ربك تبارك وتعالى أن يقبل منك الدعاء، واستعن بربك تبارك وتعالى. خذ بالأسباب وتعرف على الأوقات التي استجاب فيها الدعاء، فالعشر الأخير من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة وليلة القدر ويوم عرفة وبين الآن والإقامة وعند نزول المطر ويوم الجمعة وعند سماع صياح الديكة وعند المريض أو على رأي المريض، كلها أوقات تستجاب فيها الدعوات. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب من دعاءنا وأن يلبي لنا صالح ندائنا. اللهم آمين. إلى حلقة متجددة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.